بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في وجوب إعفاء اللحية والقول بوجوب الأخذ بخبر الأحاد. قد وصلنا إلى نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم في اعتبار ضابط التشبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثامن من الاعتبار أن المشابهة في الظاهر تورث نوعا من مودة من
نوع مودة
ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة.
هذا تلازم، فالمشابهة في الظاهر تورث محبة في الباطن، والمحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، والطيور على أشكالها تقع. وألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. فمن أحب أحدا في باطنه شابهه في الظاهر، ومن شابه في الظاهر أحب في الباطن. ولهذا كتجربة سهلة نرى هذا الأمر في كثير من الشباب الذين يحبون الفنانين أو لاعب الكرة، تجد أن الذي يحب لاعبا ما يختار فانلته ورقمه ويشجعه وكذا، والذي يلبس فانلة للاعب ترى محبة له في قلبه. ما يمكن يلبس فانلة مكتوب على اسم لاعب ورقم اللاعب ثم هو مع ذلك يبغضه. فهذا معروف، هذا معروف. نعم.
وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحدة ثم اجتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكون متعارفين أو كان متهاجرين، وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة. بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكان بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما.
نعم. وهذا أمر مشاهد ولا لا؟ يعني نحن مثلا هنا في مصر، أنت مصري وأنا مصري، عادي ما بيننا نوع مشابهة ونوع اختصاص وخصوصية أوجب أن يأتي كل واحد منا إلى الآخر. بينما لو كنا مثلا في بلد أخرى في موريتانيا ووجدت مصريا على الطائرة أو في الحافلة أو كذا، لوجدت نفسك تميل إليه وهو يميل إليك، أنت من في مصر أنا من كذا وكذا إلى آخره. فهناك نوع اشتراك خصكما، لكن إذا لقيته في البلد ما في نوع اشتراك خصكما. لكن لو كنا في مصر فالتقينا في المترو في القاهرة، من أين؟ من كفر الشيخ. من كفر الشيخ بقى فيه صار نوع اختصاص بيننا. طيب انا من بيلة، ما ينفكر الشيخ من بيلة، من بيلة منين؟ فكلما كان بينكما نوع اختصاص، كلما كان بينكما نوع اختصاص ونوع خصوصية، كان بينكما ماذا؟ كان بينكما موالاة. هذا امر معروف. طيب نحن في مصر ولكن جمع بيننا ماذا؟ عمامة التبليغيين بينهما، ليس بيننا، لأننا نلبس عمامة التبليغيين، وإن كان العمامة في أصلها مباحة، ولا نقول سنة، في أصلها مباحة، لكن طالما أنها صارت رمزا على أهل بدع وطائفة معينة نستغنى عن هذا المباح حتى لا نتشابه معهم في هذا الزي. فالأمر لو كان مباحا لكن اتخذه بعض الناس شعارا عليهم فإننا لا نلبس هذا، لأنه صار شعارا، تكون تبعا لجماعة التبليغ أو تكون من جماعة التبليغ. ولهذا لو وجد أحدهما الآخر على هذا النحو لجأ إليه. أو وجدت صاحب لحية ونحن في الجامعة مثلا، كانت اللحية قليلة جدا، لو أنك تمشي وتسير وكذا آلاف الطلاب لكن وجدت صاحب الإحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوتك يعلى شوي، مع أنك بتقول من يلقاك السلام لكن هذا صوته يعلى شوي، وتذهب إليه تتعرف عليه. طبيعي، هذا أمر، هذا معروف مقرر. أذكر أول سنة رحت الكلية، في أولى كلية وجدت كان مدرجنا حوالي 700 طالب تقريبا، وجدت واحد صاحب لحية. مباشرة أتيت إليه وجلست بجواري، وجدته يقرأ في كتاب وكذا. فهذا طبيعي، أمر معروف أنك تجد نفسك تميل إلى من يشابهك في خصوصية معينة. فلهذا المشاكلة الظاهرية تورث محبة ومودة وموالاة في الباطن، كذلك المحبة في الباطن تورث ماذا؟ مشاكلة ظاهرية. من هنا حكم أهل السنة والجماعة على من كانت ألفته لأهل البدع أنه منهم من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وخذوا هذا الاستدلال الطيب الجميل الذي ذكره بعض السلف رحمه الله، استدلال طيب جميل وانتزاع عميق. يقول: إذا رأيت الرجل يسلم على أهل البدع فاعلم أنه يحبهم. طب الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن السلام الحار هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذا، الآل بدع كل ما تروح جاي رايح جاي، فهذا يدل على أنك تحب. إنما تقول أبغضه، لا، ممكن أبغضه وأسلم أحيانا إذا كنت مستضعفا، كنت ضعيفا وفي مكان كذا يمكن، ولكن ستجدها سلاما يعني. لكن أم هذا السلام يدل على المحب، لأن النبي قال: ألا أدلكم عن شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فدل هذا على أن السلام طريق من طرق المحبة. كيف بقى؟ بالمؤاكلة والمشاربة. ولهذا لم يكن سفيان الثوري رحمة الله عليه متجاوزا لما سأل عن الربيع فأثنوا عليه خيرا وقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. قال: ماذا؟ قال: قدري. الأخ الذي يأتي يحضر الدرس من هنا من هناك من كذا من كذا، لو أنه ليس على منهجك ما جاءك، ولو أنه ليس على منهجك ما سمحت له، فهذا أمر معروف. ولهذا لو يدخل الآن عندنا رجل على غير منهجنا نقف، ما نفتح الباب، هذا من اللي جابه هنا يا إخواني، هذا لا يمكن، يبقى في غرض، مستحيل. لكن أنت ما تسأل عمن هو على منهجك عن غرضه، لأن غرضه معروف معلوم، أليس كذلك؟ نعم. ففي أفراحك وفي أطراحك وفي كذا معلوم أن الأمر هذا إنما هو مقرر. ولهذا الذي يثني على أهل البدع على صفحات الحقوق به، والذي يدافع تحت دعوة بقى رحمه الله، فلان رحمه الله وأنا لست معه، لكن أنا أبين الجواز، بينت لنا الوجهة، دعك من الجواز، الجواز في الكتب، الجواز في الكتب موجود، نبحثه في الكتب، أما على الصفحات، أما بعناوين المقالات، ليس هذا الجواز، هذه المودة وإن غلفتها جبنا. جواز إيه؟ اتكلم، قل: هل يجوز الترحم على أهل البدع؟ مسألة وابحثها. لكن رحم الله الشيخ العلامة فلان الفلاني لبيان الجواز وأنا لست معه، وإن هذا لبيان الجواز. بيان الجواز يكون تحت عنوان مسألة علمية، إنما الجواز لا يكون تحت تطبيق عملي. فرق بين مسألة علمية وبين تطبيق عملي. ابحث في الجواز ما شئت. محمد مرسي رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وإن كنت أختلف معه ويعلم الله أنني لست خونا، وأنا أعلم أن هذا المقال سينقسم الناس فيه إلى طائفتين، طائفة تقول نحن معهم، وطائفة تقول نحن لسنا على السنة. وأقول لهؤلاء وهؤلاء يا عم شوية شوية الله يكرمك، لا داعي للحرب هذه. أقول وتقول يا رجل، أقول لك أنت اتبع سبيل السلف، اتبع سبيل السلف. فبعض الناس ينتهج هذا المنهج، وعند موتي رؤوس أهل البدع أو المشهورين بها تجد له مقالا في الترحم أو التهويل من شأن هذا الأمر تحت عنوان مقبول، ألا وهو جواز الترحم وإن كنت لست معه، أو أنني أرد على قوم غلوا حتى كفروا. تكلم عن مسائل علمية، أما أن تؤكل، أن تشارب، أن تترحم، أن تذهب، أن تجيء، أنا ذهبت لشهود جنازته لأن هذا الرجل كان صهرا لأحد إخواننا وأردت ما أدري إيه، أردت إيه؟ أردت حصل المراد، ولكن رآك رجل، رآك رجل فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. فلا يلعب علينا أمثال هؤلاء، لا يلعب علينا أمثال هؤلاء. نعم.
وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألف ما لا يألفون غيرهم.
صحيح.
حتى أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاباة،
ولذا جعلوا نقابات لهم، في نقابات، نقابة المحامين، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، نقابة وهكذا. نعم.
حتى أن ذلك يكون مع المعاداة، مع المعاداة والمحاباة،
إما والمحاربة
والمحاربة، إما على، إما على الملك وإما على الدين. وكذلك تجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة توارث،
تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض،
من بعضهم لبعض، وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها.
الشيوعية هي الشيوعية، العلمانية هي العلمانية، معسكران الشيوعية الاشتراكية والرأسمالية العلمانية، اشتراكية شيوعية رأسمالية علمانية، معسكران، أنت معنا ولا مع غيرنا، والقرارات السياسية والتوجهات تتحكم بمذاهب، يتحكم فيها المذاهب والمصالح، هذا معروف. ألست أنت يا سلفي أنت منهم، منهم يعني ماذا؟ مش منهم يعني كمنهج وكذا، يعني أنت على قاعدة أيضا، هذه القاعدة هي القاعدة الموجودة. ألست إن سمعت عن رجل من أهل السنة في أقصى المعمورة قد حصل له شيء تتألم له أو ما يفرح تفرح له، ألست كذلك أنت؟ يقول السلفي إني لا أسمع عن الرجل من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. من تلقاه من أهل السنة أبلغه السلام، هذا هو، هذا هو. إذن أنت على هذا. نعم.
قال رحمه الله وهذا
أهل السنة يولون أهل السنة، وأهل البدعة يولون أهل البدعة. نعم.
قال رحمه الله وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها، إلا أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص. فإذا كانت المشابهة،
هذا تذكرون القصة اللي ذكرها الشيخ محمد إبراهيم عن بعضهم أو عنه لما ذكر حتى الحيوانات والطيور، يعني تجد أسراب الطيور يا إخواني لا يمكن تجد سربا فيه طيور مختلفة، لا، كل سرب الطير نفسه كده، الطير هذا سرب كذا، هذا سرب كذا، هذا سرب كذا، سرب كذا، تجد العصافير مع العصافير، تجد الحمام مع الحمام، تجد اليمام مع اليمام، وهكذا كل سرب معه. فتقريبا بعضهم رأى ماذا؟ غرابا مع حمامة، تقريبا غرابا مع حمامة، فتعجب، هذا لفتاتي بهذه في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم، فتعجب يعني هذه هذا غراب، بهذا خرجنا عن ماذا؟ عن القاعدة. فبالتأمل وجد أن المشية إيه؟ هي المشية، كل منهما مشية نفس الأخرى، فتآلف لكونهما اشترك في شيء خاص، في شيء ماذا؟ في شيء خاص، في شيء خاص. ولهذا لو أنت تزعم السنة فجئت في مسألة، طبعا الإخوان مثلا التبليغ يبغضون أهل السنة والجماعة، يبغضون السلفيين، لكن لو جئت أنت عن منبر فقلت أنا ضد الإخوان وكذا وعلم كذا، لكننا أقول بأن هؤلاء أصحاب قضية عادلة وهؤلاء ظلموا، والله العظيم كلمة تحقق لهؤلاء ظلموا، وفي القوم إخواني، ها بعد خطبة الجمعة مع أنه إيه مع أنك تقول لست إخوانية وتقول ماذا وتقول كذا وكذا إلى غير ذلك، لكنك لما قلت هذه كانت رجل الغراب. فضل معانا، لا والله لازم نتغدى سوا، لا لا لازم تيجي، لكن لو أنك حذفت هذه وانت على المنبر تقول لست إخوانيا ولا، هيقول تعال تغدى أبدا. ليه؟ لأن ما في رجل غراب، رجل الغراب غير موجودة، إنما لو لم يكن إلا رجل الغراب لجلبك وجاء بك. هذا أمر معروف يا أخواني مقرر، ولهذا هم يدرسون هذا جيدا، يدرسون هذا جيدا. ليه الصوفي لجأ لك؟ ليه الصوفي لجأ لك؟ انظر إلى نوع مشكلة، ولو أنك صنفت في حرب التصوف هتجد داعيا فيك استجلبه، لا يمكن، أو منك له استجلبك، لا يمكن، فيه نوع يا أخواني بارك الله فيكم. حتى قلت خاء مصالح، ما هو هذا نوع المشاركة؟ صح صح، نوع مشاركة. اليهود ضد النصارى، اليهود بعضهم ضد بعض، النصارى بعضهم ضد بعض، لكن لماذا يجتمعون عليك؟ في نوع مشاكلة. هذا الذي يقول العلماء، وشيخ الإسلام يبين هذا مقتضى الطباع، يعني هذا أمر ليس فقط أمر شرعي يبينه لنا شرع، بل مقتضى الطباع هكذا، ولذا نجده في الحيوانات، نجده في الطيور، نجده في الأنعام، نجده في كذا كذا إلى آخره. انظر إلى سر بهذا البهائم الأنعام، بهيمة الأنعام اللي تكون أمام العرب اللي بيرعون عندنا، ها؟ ويطرق الجميع، تجد البقر مع البقر، تجد الغنم مع الغنم، تجد الحمر مع الحمر، وهكذا. طبيعي هذا يا إخوان، هذا أمر طبيعي. لو حصل إشكالية مع صاحب توك توك هنا تجد كل أصحاب التكاتك وقفوا معه. طب ولو أصحاب السيارات الكبرى نفس المسألة، وهكذا. هذا أمر معروف. نعم ابن إبراهيم.
نعم. سؤال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، أجاب إن أمن مكرهم ما أمن شرهم.
يا الله يا إخواني، إيه الجمال ده؟ كل ما نبحث، أنا بقول لك هيفوح الرائحة، كل ما تبحث والله تفوح الرائحة. قلب علم العلماء، إن أمن مكرهم لن يأمن شرهم. تقول لي بقى أنا بجلس مع ناس كبيرة وبتعلم، أصلا أبويا قال لي، عمي المتولي قال لي، يا رجل الله يكرمك تعال إلى السلف ترى العلماء لا يفقهون واقعا. ده لا يفقه الواقع إلا بفقه العلماء. كم هؤلاء الذين رفعوا شعار فقه الواقع وأساليب الغزو الفكري والحس الأمني، رفعوا وجهلوا هذه القاعدة، وارتموا في أحضان غرب وشرق لأنهم لم يفهموا هذا. قد تأمن مكرهم، لكن هل تأمن شرهم؟ سبحان الله، ها؟ إن أمنت مكرهم فلن تأمن شرهم. يا الله. نعم.
فإذا خالطهم هذا يرى منه كذا وكذا، بل ربما جر ذلك
يرى منه كذا وكذا. نعم.
فإذا خالطهم هذا يرى منه كذا وكذا، بل ربما جر
ذلك. أي واحد راح، أنا أذكر وإحنا في ثالثة كلية، واحد بتاع علم نفس تعليمي، علم نفس تعليمي، كان عندنا مادة اسمها علم نفس، دكتور، طبعا دكتور ده اخذها من الغرب وكلمة. يجي بقى اول ما ادخل مدرج بقى خلاص مناخولي خالص، يعني عقله ما فيش، لا وجود له، وياتي بكذا ويلعب مع الطلبة والطالبات، يعني متفرنج. فهو جاء بشهادة من هناك، واكثر هؤلاء الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ونادر ما هم، إنما يأتي بماذا؟ يأتي محملا بكل شيء مما عليه الغرب، لأنه ينبهر. فشعاع وبريق شبهات هؤلاء تخطف الأبصار، إلا من كان صاحب بصير، صاحب بصر بس يخطف بصره، إنما صاحب البصيرة ولو كان كفيفا فإنه لا يتأثر. نعم. لأن صاحب البصيرة لن يجلس عندهم ولن يكون بينهم إلا لحاجة، ومتى من قضت الحاجة ماذا؟ لكن عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. نعم.
فإذا خلطهم هذا يرى منه كذا وكذا، بل ربما جر ذلك إلى الردة كما وقع لأقوام.
أي والله.
عبد نعم. المحسن بن باز صاحب أمثال يقول إن رجلا رأى غرابا. عبد المحسن بن باز. الشيخ هو الذي يقول. صاحب أمثال يقول إن.
صاحب أمثال نعم.
يقول إن رجلا رأى غرابا وحمامة يمشيان جميعا فتعجب أين الغراب من الحمامة.
يعني معروف القاعدة يا إخوان، حمامة مع حمامة، غراب مع غراب. فرجل رأى غرابا مع حمامة، كيف هذا؟ نعم.
قال فتفكرت فإذا قد جمعت بينهما العرجة.
العرجة هي التي جمعت بينهما. نوع مشكلة. لا يلزم المطابقة المشابهة، لا يلزم المثالة. هنا بقى نأتي بالتشبيه والمثالة يا أخوان، نفي التشبيه ونفي المثالة كما ألمح العلماء. يعني ليس باللازم ماذا؟ المماثلة، لكن لا بد أن يكون هناك نوع مشابهة. مشابهة، ولهذا تنفى المماثلة ولا تنفى المشابهة. يبقى عرجة، عرجة جمعتهما، عرجة جمعتهما، فاعلم أن لديك عرجة جمعتك مع هذا. من بطانته؟ القدرية. قدري المرء بخدنه، يعرف بمخرجه ومدخله، هكذا. نعم.
فكذلك الذين يجمعهم كذا، كما يقال المشابهة علة الضم. هذا وجد في البهاء.
هذه قواعد، المشابهة علة الضم، ده اكتبوه احفظوه، ده علم يا اخوان. إن أمنت مكرهم لن تأمن شرهم. المشابهة علة
الضم.
الضم، الضم. ولذا حتى في الحروف العلماء يجمعون كل مجموعة من الحروف ويعطونها صفات إيه؟ يقال مثلا حروف الصفير، حروف القلقلة، حروف التفخيم، حروف الترقيق، الحروف اللذوية، حروف وهكذا. كل مجموعة من الحروف لها صفات معينة. نعم.
هذا وجد في البهائم فكيف بالأوادم.
الله أكبر. الله.
ولذلك تجد كل إنسان يصبو.
هذا الرجل الكفيف ابن إبراهيم اللي كان في عصر فهمنا نحن هنا معذرة يعني من العبارة أن هؤلاء كالبقر ما يفهمون. إحنا بنروح نعلمهم هناك، بنروح عليهم خزنة ووزنة وألف باء. إحنا بنروح نعلمهم، المدرس يروح بعارة ولا كذا يعلمهم هناك، ما يعرفون القراءة ولا الكتابة. ترى الواحد عنده 18 سنة وفي أولى ابتدائي ولا في ثالثة ابتدائي ما يعرف شيئا. كنا نفهم هذا، كنا نفهم هذا، هؤلاء ما فهمونا شيئا في الوقت الذي كانوا على علم خلت منه الأرض إلا من رحم الله. من أجل هذا أهل السنة لما نقلوا علم هؤلاء إلى هنا قام هؤلاء المغرضون يقولون إنما جاء بكم نفط الخليج. لا، إنما جاء بنا علم العلماء وأهل السنة، ونحن لا نبالي من أي رجل أخذنا العلم والنجاه، كان شاميا كالألباني أو يمنيا كالوادعي أو حجازيا كالمدخلي أو نجديا كالعثيمين وابن باز والفوزان وغير هؤلاء، لا نبالي. ولو جاءنا من أدغال أفريقيا المنهج يجمع وإن تبعدت الأقطار وتفاوتت الأعصار. نعم.
ولذلك تجد كل إنسان يصبو إلى من بينه وبينه رابطة، فتجد أهل الدخان بعضهم مع بعض، فكذلك الزي واللغة وكذا وكذا. لو كان اثنان أحدهما يعرف اللسان العجمي والآخر لا يعرف.
إذا سرق يا إخواني أحدنا في محطة أو في كذا، أو سرق من شيء من بيته، الناس تلجأ إلى من قبل من؟ الناس تلجأ إلى أصحاب العصابات قبل الشرطة. السيارة دي راحت أو التوك توك راح أو كذا راح، يبقى فلان روحوا له ممن معروف بالسرقة بسرقة هذه الأشياء. قوله أنا عايزها. قوله خلاص سيبني يومين وأنا أجيبها لك. ويتحسس وكذا. دراجة بخارية سرقت يجيبها لك على طول. ليه؟ وعارف كل العصابة في المنطقة. عارف فين تروح. معروف. ده أخسر طريق من الشرطة كمان. هذا معروف. فيعرفوا بعضهم بعضهم. نعم.
فتجد أهل الدخان بعضهم مع بعض فكذلك الزي واللغة وكذا وكذا. لو كان اثنان أحدهما يعرف اللسان العجمي والآخر لا يعرفه فإذا لقي أعجميا فأحدهما سيضاحكه ويكالمه وإن كان يبغض الكفرة بخلاف من لا يعرف اللسان العجمي. والشريعة المطهرة هي في البعد عن الكفرة والكافرين كأصلها في الحنيفية. انتهى.
والشريعة
والشريعة المطهرة هي في البعد عن الكفرة والكافرين كأصلها في الحنيفية.
كأصلها
في الحنيفية
البعد عن المشركين أصلها في الحنيفية وما كان من المشركين. نعم نعم. اقرأ.
قال وهذا
رحم الله علماءنا رحمهم الله. قد كان ابن إبراهيم رحمة الله عليه رجلا أثريا نظريا حاذقا حكيما ذا عقلية نادرة رحمه الله مع كونه كفيف البصر لكن أعطاه الله بصيرة عجيبة. هذا الرجل عنده خبرة بأهل العلم ولهذا استخرج من الطلاب علماء عرف قدرهم وعينهم وأعطاهم المسؤوليات في حياته فكان صاحب خبرة. ومما يدل على ذلك أنهم عدوا أعمال الشيخ تقوم بها سبع وزارات الآن سبع جهات في المملكة تقوم بأعمال الشيخ ابن إبراهيم الرجل الكفيف هذا. معهد قضاء عالي مع ابن إبراهيم، جمع إسلامية مع ابن إبراهيم، فتوى مع ابن إبراهيم، كبار علماء مع ابن إبراهيم، كل شيء مع ابن إبراهيم. يستجلب العلماء من خارج المملكة، العلماء النقاوة عبد الرزاق عفيفي وغيره يستقطبهم الشيخ ويقيم معهم العقود رحمه الله رحمة واسعة. كان رحمه الله ذا خبرة في هذا، كان موسوعة علمية رصينة. هذا ابن باز رحمة الله عليه ما يقول ما جلست أحد مثلما ما جلست هذا الرجل ولا انتفعت بأحد مثلما انتفعت هذا الرجل. ولهذا أخذ عشرة كاملة معه من 47 إلى 57 هجرية، عشر سنوات كاملة وسنه 17 سنة. جلس عند الشيخ ابن إبراهيم هذا عنده 17 سنة وله مشايخ قبل ابن إبراهيم لكن أخذ ولزي ولازم الشيخ ابن إبراهيم الذي عرف قدره. وده كان في الوقت الذي كف بصره فيه لأن يعني الشيخ تعب من أول 16 سنة إلى 20 فقد بصره نهائيا. في الوقت هذا كان عند الشيخ ابن إبراهيم في الوقت هذا. وما حال هذا بينه وبين الانتفاع بالشيخ ابن إبراهيم. تلك عشرة كاملة من 47 لأن الشيخ مواليد 30 من 47 إلى 57 بعدها انتقل إلى قضاء الدلم والخارج رحمه الله والتدريس هناك. كان عند الشيخ 27 سنة وقبله كان الشيخ يدرس فما انتفع بأحد مثل ما انتفع بهذا الرجل. ولا سمعنا الشيخ يبكي بكاء شديدا إلا يوم أن ذكر شيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه لأن الشيخ كان من أوفى الناس لمشايخه من أوفى الناس لمشايخه كما مر معنا لما ذكر في الجامعة الإسلامية وكذا ذكر مشايخ الشيخ وترك الذاكر شيخ سعد ابن وقاص وكان شيخ في التجويد وقد أخذ عنه هذا العلم في أشهر قليلة وذكره رحمه الله رحمة واسعة. هذا شيخ ابن إبراهيم فهو شيخ المشايخ بحق في هذا الزمان. كل المشايخ هؤلاء تخرجوا من تحت يدي ابن إبراهيم رحمة الله عليه سواء الحيدان ولا الغبيان ولا الأطرم ولا الفريان ولا الغصون ولا ابن باز، ولا كل هؤلاء تخرجوا من تحت يدي الشيخ رحمه الله، ثم تحولوا إلى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. لأن الشيخ ولو كان من أقران زملاء يوما ما قد يكون شيخا بعد ذلك، مثل ابن إبراهيم مع ابن عبد الرحمن بن قاسم. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كان قرين للشيخ ابن إبراهيم عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، لكن تحول ابن إبراهيم، تحول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ليكون تلميذا حريصا على حلق الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه. بعدما كان قرينا صار تلميذا، أخذ عنه رحمه الله واستفاد منه جدا، وهو مرجعه، مرجعيته في مشاريعه الضخمة التي لا يوفق إليها إلا موفق، كجمعه فتاوى رسالة شيخ الإسلام، كأنما شيخ الإسلام كتب بيده. يعلم الله كم حفظ علم شيخ الإسلام عن طريق هذا المشروع الضخم. ثم تحول ليجمع أيضا مشروعا آخر لا يقل عنه أهمية، وهو كلام أئمة الدعوة في الضرر السنية رحمه الله. وصار على هذا ولده محمد الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وأتم مشروع والده في الفتاوى، وكذلك فتاوى ابن إبراهيم رحمة الله عليه. فهذا تاريخ يا أخواني لابد أن يعرف. هؤلاء أناس بلغوا المرتبة، مرتبة عظيمة في العلم والبصيرة والحرص على الدعوة والبركة يا أخوان، بركة عظيمة. لكن انتهى كل هذا إلى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فابن إبراهيم وغير ابن إبراهيم اجتمعوا في ابن باز رحمة الله عليه، وإن كان تلميذا له، لكن سبحان من أعطاه وحباه بتعدد موارد الإمامة. كان هذا في الفقه، وإن كان هذا في القضاء، وإن كان هذا في الحديث، وإن كان هذا في اللغة، وإن كان هذا في كذا، لكن كل شيء من هذه الأسباب العظيمة اجتمعت في العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيخ الإسلام في هذا الزمان وفي هذا العصر. فإن تكلمت عن الأخلاق فهو إمامها الذي لا تراه بعينيك إلا ويزداد إيمانك، وإن تكلمت في الحديث فهو أستاذ وإمام فيه، وإن تكلمت في لغة، وإن تكلمت في فقه، وإن تكلمت في حكمة، وإن تكلمت في متابعة للدعوة السلفية في كل مكان، وإن تكلمت عن الشفاعات، وإن تكلمت عن أي شيء، فهذا الرجل سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه. حتى ضربته القضية للمخالف تراها ضربة قد تحيي من كان في قلبه، من كان له عقل أو قد سمعه شهيد، أو تبعد من أهلكه الله. سبحان الله، سبحان الله. يشتد مع ذلك ترى الرحمة بين ثنايا كلامه رحمة الله عليه. عجيب هذا الرجل، سبحان من أعطاه رحمة الله عليهم رحمة واسعة. يزداد إيماننا بذكرهم يا أخوان وبسيرتهم العطرة، وتحيا القلوب والله في ظلال هؤلاء. ولا زال العلم بخير، ما أخذه الخلف عن السلف، وما أخذه الآخر عن الأول، وما كان مرتبطا بهذا، بهذه السلسلة العظيمة. لهذا يا أخواني لا ينبغي أن يدخل في هذه السلسلة كذاب أو مغرض، فإن العلم لا يزال بخير ما أخذ عن هذه السلسلة المباركة، إنما إذا دخل فيها المنتفعون أو أرباب الهوى أو المغرضون أو من يبحثون عن شهرة أو غير ذلك تأثر الإسناد جدا. تجد نعم مسائل، لكن لن تجد بركة، لن تجد بركة. كم الذين جلسوا علماء من أمثال هؤلاء، كم هم، ولكن سبحان الله ما حصل بهم بركة، لكن تجد البركة في أمثال هؤلاء. شوف العلامة العثيمين لما اتصل كما قرأنا لكم في الدورة الماضية على الشيخ ابن باز، ويريد أن يجعل الشيخ له شيئا من الاتصال ووقتا يسمع صوته، قال الشيخ فإنه والله يزداد إيماننا بسماع صوتك. هذا العثيمين رحمة الله عليه. فهذه السلسلة بقاؤها هو عصب العلم يا أخوان، عصب العلم. هذه البركة فعلا لما تجد الصغير يأخذ عن الكبير، يأخذ الطريقة ويأخذ السمت ويأخذ الدل ويأخذ الهدي ويأخذ كل هذا يا أخوان، تجد هذا نافعا في الأمة. إن يوم أن يحال بيننا وبين هذه السلسلة بقطاع طريق، هذه مشكلة، هذه مشكلة. ولهذا يدمي القلب الحقيقة إنك تجد كثيرا جدا الذين جالسوا ابن باز وأخذوا عنه العلم، لكن تجد بعض، ولا أريد أن أقول كثيرا حتى لا أتهم، وإن كان قناعتي كثير، لكن نتلطف فنقول نجد بعضا لم ينتفع مع قربه، لم ينتفع لا في منهج سلفي ولا في طريقة ولا في رسوخ في العلم، حتى ربما أقرب الناس إلى الشيخ من أهله وذويه على خلاف منهجه. فلا يزال العلم مصونا مباركا، ما أخذ بثني الركب مع الانتفاع، لا مع التشبع بما لم يعطى ولا مع المتاجرة. يعني فعلا تترجم لهؤلاء العلماء بعلم، لا بعصبية، بحلم ومحبة، محبة للعلم فعلا. يعني يكون الذي رفع أقدار هؤلاء عندك هو العلم، هو السنة، هو المحبة لهذا المنهج، ليس لأنك تلقيت عن فلان فتلمع فيه ولو ما استحق، لا والله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السؤال مورد من الأخ سلمان من أسوان، يقول كيف كان يستخرج العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كل هذه المواضع من نقلات وكتب العلماء رغم أنه كان يبصر بقلبه فقط؟
هذا بمساعدة، لكن الشيخ يعرف هذه المواضع، هذا الشيخ جرد من الكتب ما جرد، لكن كان يقرأ على الشيخ، الشيخ معه القارئ دائما، الشيخ معه القارئ ومعه من يلزمه دائما أبدا، فكان يقول هات مثلا الاقتضاء موضع كذا كذا كذا، فمثل هذه النقولات كان يحيل الشيخ عليها وتنقل له، يعني الشيخ ما ينقل هذا من ذاكرته، لكن يقول مثلا يا أحمد هات الموضوع هذا تجده في، يعرف الموضع في الكتب، بل يذكر في ترجمته أنه ربما كان يعرف الصفحة، كان يعرف الصفحة رقم الصفحة، لأن الشيخ كان شغوب بالفائدة، وفعلا كان الشيخ إذا جاءته فائدة يقول هذا فين، أي صفحة، أي كذا، مع من ضاف إلى الشيخ من قراءته قبل أن يكف بصره. وكما قلت لكم عمر الشيخ المديد مع البحث الكثير صار يجعل هذه المسائل متكررة معه، لكن إحنا قد نعجب الشيخ كيف يعرف هذا، الشيخ مر عليه مر عليه مر عليه، مثل ما أنت الآن لما تكثر السماع، تكثر السماع هذه مواضع تكررت عليك، حتى ممكن تتوقع ما سيقوله شيخك من كثرة السماع. فالشيخ رجع كثيرا إلى هذه المواضع، رجع كثيرا، كلامه في الرجال كثير ولهذا قد يتكرر فيذكر، كلامه في الأحاديث كثير، كلامه في الأحكام كثير، كلامه في العقيدة كثير، فيقول هذا راجع الصواعق، راجع هذا ذكر ابن القيم في الكافية، هذا ذكر كذا، راجع هذا، فيحيل على هذه المواضع ثم ينقل هذه وتجعل في موضعها. أما التعليق على كل هذا من صدر الشيخ، نعم. لكن كان يقول من كان أحد من كان يلزمه يقول كنا نرجع مثلا ليلا، فيدخل شيخ على المكتبة فيقول هات لي كتاب مثلا إعلام صفحة 410، فيأتي له بهذا، طيب لن نكون مبالغين نقول الشيخ يعرف كل الكتاب بصفحاته، لا، لكن الموضع ده سبق معه. مثل ما أقول لك مثلا، هات أنت مثلا المجلد 11 في المجموع الفتاوى صفحة 220. ليه؟ لأن هذا سبق أن تكرر معي. لكن إحنا مش هنقول بقى فدل هذا على أن الشيخ مثلا يحفظ مجموع الفتاوى بالصفحات ويحفظ، لا يا أخوان، هذا ما فيه. لكن المواضع دي سبقت، المواضع دي ماذا؟ سبقت. يبقى تعرف الموضوع ده في الاقتضاء صفحة كذا، لأنه سبق البحث فيه. فلهذا أنت ما تنسى، ما تنسى هذا، وقد تحفظ الحديث رقمه في عند البخاري بكذا، وتحفظ وتحفظ أرقام سواء حديث آيات صفحات، هذا بيكون بمقتضى البحث، يعني سبق البحث بهذا وأنت جمعت البحث بهذا وكذا، مع الاحتفاظ أن الشيخ أعطاه الله ذاكرة عجيبة، والعجيب أنها بقيت معه إلى أن خرجت روحه، إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة. الليلة التي مات فيها الشيخ كانت ليلة علم، ليلة علم، الشيخ ودعهم عشاء في مجلس علم، مات ليلا الساعة الواحدة والواحدة وكذا، ما ذهب عقله. 90 سنة، 90 سنة. اليوم احنا لو واحد بلغ 80 نقول له من هذا؟ من اقربائه او اولاد اولاده. من هذا؟ يقول هذا مثلا لو ابنه مثلا ولد صغير، او بنت ابنه، ويقول هذا محمد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، عرف محمد. انما محمد ابن حميد اللي ترجم له بين ثقة يقول هذا الاسناد، وزهل ابن كثير عنه لما قال اسناد جيد، لكن في محمد بن حميد وان كان ثقة الا انه له اغاليط ومناكير. هذا نعم يقول الشيخ ابن باز، بخلاف عبد بن حميد. فهذا معه ليه يا اخوان؟ حفظ الله عز وجل، لما حفظ هؤلاء جوارحهم في الصغر بارك الله لهم في الكبر. وان من عادة الكريم ان من عاش على شيء مات عليه. فمداومة العلم، مداومة النظر يا أخواني، هذا يحفظ الله عليك. مثل ما نرى من آبائنا الفلاحين عنده 80 سنة يمسك بفأسه، وقد يكون عنده 70 ما تشعر 70. إمتى تشعر أن بدأ التغير؟ عند 80. لكنه لما كان يداوم هذا تجد يعمل ما لا تعمله أنت. وإن أقعدته رجلاه يوما ما، ما استطاع الشيب أن يقعد قلبه. فقلبه قلب الشاب. قم اعمل دي، طب افعل هذه، طب يلا روح، قم يا ولدي تأخرنا، روح يلا اعمل كذا. تجد أوامر من بلغ الساعة هذه، يمكن عنده 15 سنة، أوامره، طب روح اعمل سوي، طيب اسرح الآن، هات كذا، سوي كذا. فإن أقعدته رجلاه لأمر يعني قدري، كما قال الله سبحانه وتعالى، الله خلقكم ضعف ثم جعل بعض ضعف قوة ثم جعل بعض إخوان ضعفا وشيبة، ما أقعد قلبه. ولهذا القلب ما يشيب يا إخوان، قلب ما يشيب، أيا كان تعلق بدنيا أو تعلق بدين يا إخوان، يبقى القلب هو القلب. ولهذا يقول ابن عقيل أنه كان يجد في 80، في عمر 80، همة ربما تفوق همته لما كان في شبابه. الهمة وليس القدرة والقوة البدنية، هذه يرد عليها الأمر الكوني القدري من الضعف. والهمة قد تعمل مع هذا الضعف وتحدث قوة تفوق بها أقرانك، وإن كانت أضعف من شبابك كقوة بدنية، لكن تفوق بأقرانك، بل ربما تفوق بعض الشباب، بل ربما تفوق بعض الشباب. إني أريد أن أطع بعرجتي الجنة. ابن مكتوم مات وهو يحمل رايته، مصعب مات وقتل ويحمل الراية بعضديه، فما أقعده قطع ذراعيه. فالهمة ترقى بالإنسان وتعوض ضعفا، فيفوق أقرانه بكثير وإن كان دون بعض الشباب. يعطى الإنسان قوة، ولهذا النبي قال إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، يعني يعطى قوة إيمانية تعوض الطعام والشراب، ووراث الرسول لهم من هذه القوة بقدر ما عندهم. أنت نفسك هل أنت في أيام الاعتكاف والهمة وكذا مثل الآن؟ هل أنت وأنت في دروس العلم تجد الهمة مثل ما تجدها لو ابتعدت عنها؟ معروف أن الغفلة تورث الضعف حتى في البدن، وأن اليقظة والذكر يورث النشاط. والله يا أخواني أقسم بالله، أقسم بالله أن الواحد والله العظيم كان بعد درس الشيخ ابن باز، مع أنه كان بعيد درس عنا في البديعة، كان الواحد يود أن يعود بدون سيارة ماشيا ليأمر وينهى. إيه والله يا أخوان. وبعد يوم يعني ما نام الواحد من الفجر، فجر ثم المدرسة ثم كذا ثم يعود ليلا، حتى إذا جاء إلى البيت يعني المفترض أنه يود أن يصل إلى السرير، والله يعود بنشاط يا أخواني، يذاكر كأنما قام من النوم. هذه كلها الدفعة التي تأتيك، دفعة فين احنا نجدها الآن؟ لهذا لا عجب وأنت تطالع وتراجع تاريخ العلماء وتراجم العلماء تجد همما منقطعة النظير، متى كتبوا، متى صنفوا، متى جمعوا، متى ومتى ومتى إلى آخره. لو أن ابن قاسم كان ينقل بيديه الفتاوى هذه فقط مع الدرر في حياته لقلت ما شاء الله، فين الهمة لنقلت هذا؟ لكن أن يجمع فتاوى شيخ الإسلام من بلاد المسلمين وبلاد الغرب في فرنسا وفي كذا، هذا العجب. وأعجب أكثر، اعجب أكثر من جمع ابن قاسم هذه الفتاوى من مصر، من الشام، من بلاد المسلمين، ثم مع رحلات إلى فرنسا، إن تعجب من هذا فاعجب أكثر من أن عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه ربما ما رحل إلى بلد من هذه البلدان إلا وكان في رحلة علاجية. اعجب أكثر بقى. غالبا سفر فرنسا للعلاج، سفر بيروت للعلاج، قلما رحلة كان يرحلها إلا للعلاج. يعني مريض، يعني ذهب إلى الأطباء. لكنه منشغل ومشروع فيعطى الهمة رحمه الله. ابن باز ابن الألباني وتكلم عن همته، لو الإخوة تأتي بهذا بس ما أدري كيف تأتي، في موضع من المواضع الشيخ يتكلم عن سنه الآن، سنه في وقت من الأوقات تكلم عن الهمة فيه، فيقول والحمد لله أجد ذلك ولله الحمد والمنة من الهمة ما كنت أجدها في العشرين أو غير ذلك. هذا موضع ذكره الشيخ أظن في السلسلة، وتكلم عن حديث لا أستحضر لفظه الآن ولكنه يقف عند البركة في هذا، فتكلم عن نفسه. الشيخ مات وهو يقارب 90، قاربها بأربع سنوات، 86 سنة. رحمه الله رحمة واسعة. فهذه همم يا إخواني وقمم دفع إلى ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله أولا، ثم ما عليه هؤلاء من الإخلاص ومن توحيد القصد كما وحد الرب. فكن واحدا لواحد في واحد، لواحد كن واحدا في واحد، لواحد كن واحدا في واحد. اكتبها عندك دائما، هذه هي التي يحصل بها الخير. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد. إذا اجتمعت لك ثلاثة فشطر بيت، إذا اجتمعت لك هذه الثلاث فقد اجتمع لك الخير كله، وإنها لصعبة. أن تفرد المعبود. وأن تفرد الطريق. هذه صعبة. إشارة إلى الإخلاص والمتابعة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟
نعم نعم.
فإن إفضاها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم.
هذا واضح. نعم.
وقال سبحانه:
فلا يمكن أن تأخذ هؤلاء أولياء ثم تدعي أنك على الإيمان الكامل. هذا مستحيل، هذا يتنافى، فهذا نقص إيمان أو انعدام إيمان إن كان ولاؤك لدينهم، فهذا يقتضي انعدام الإيمان. أما إذا كان ولاؤهم لدنيا فهذا يقتضي نقص إيمان ليس انعدام إيمان. نعم. وهو الذي يسمى بالموالاة، وأما إذا كان لدين فيسمى بالتولي عند بعض العلم. عموما سواء سميت موالاة أو توليا فإن عمدة ذلك من والى لدينهم فهذا كافر، ومن والى لدنياهم فهذا آثم عاصب. عرفتم الضابط يا إخوان؟ يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني ولا سخطة علي. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن ود الكفار فليس بمؤمن. فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة، فتكون محرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك. واعلم أن وجوه الفساد في
فتكون محرمة. نعم. فإذا هذا الموضع لابد من تفصيل فيه حتى نفهم كلام العلماء. نقول إن كانت المودة وإن كانت الولاء لدينه فهذا كفر، وإن كان لغير ذلك فهذا فسق. نعم.
وعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه والله أعلم. انتهى. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: فتأمل رحمك الله قوله: فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة. يتضح لك في ذلك شيء من الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المجوس والمشركين في إطالة الشوارب وعدم إعفاء اللحى وغير ذلك، وأن تلك المشابهة تورث المودة والمحبة. فلذلك أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى وإرخائها وجز الشوارب وإحفائها، مخالفة للمشركين وحسما لمادة التشبه بهم المفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، علاوة على ما في ذلك من مخالفة الفطرة ومشابهة النساء، والله المستعان.
نعم. هو يعني في حلق اللحى من مخالفة الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الذكر وميز عن المرأة عن الأنثى كذا، يمكن هذا في جميع المخلوقات. نعم.
قال العلامة ابن باز: وأما قول الكاتب هداه الله في مبررات صرف الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب عن الوجوب إلى الندب ما نصه، ومنها أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو دون شعائر دينهم لا مطلقة،
فيما هو من شعائر دينهم
لا مطلقة إلى آخره. فجوابه أن يقال: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم مشابهة المسلمين للكفار والتحذير من ذلك، ولم تخص شيئا من شؤونهم دون شيء، فتخصيص النهي بما هو من شعائر دينهم يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك.
نعم، يعني أن المشابهة ممنوعة سواء كانت في دين أو في دنيا، لكن ضابطها يا إخواني فيما اختصوا به، فيما اختصوا به. فضابط المشابهة المحرمة في دين أو في دنيا، في عبادة أو عادة، فيما اختصوا به، سواء في لباس، سواء في عادة، سواء في عبادة، سواء كذا، بحيث من رأك على هذه الصفة يقول أنت نصراني، أنت يهودي، أنت مجوسي، أنت كذا. أما في المشتركات التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم فهذه لا يتناولها النهي. نعم،
بل الأدلة الشرعية كلها تقتضي ذم التشبه بالمشركين فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره. وقد أسلفنا في الأدلة ما يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الحديث، ولم يقل في شعائر دينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقل في شعائر دينهم. ومنها أحاديث الأمر بمخالفة المشركين والمجوس في جز الشوارب وإرخاء اللحى، وليس حلق اللحى وإطالة الشوارب من شعائر دينهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولكم في الآخرة، متفق على صحته. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال: فمن الناس إلا أولئك. خرجه البخاري. والأدلة في هذا كثيرة، ولا يجوز لأحد أن يخصص الأدلة الشرعية إلا بدليل شرعي يقتضي التخصيص. ولا ريب أن التشبه بالكفار من شعائر دينهم كأعيادهم ونحوها أشد في الإنكار وأعظم في الإثم، لكن ليس النهي على ذلك وتحريمه مختصا بما يتعلق بشعائر دينهم. وأما احتجاج الكاتب على عدم اقتضاء الأمر الوجوب بالأحاديث الواردة في صبغ الشيب والصلاة في النعالي، فجوابه أن يقال:
نعم، هذه من الشبهات التي ذكرها، وهي من الشبهات القوية لنقاس. قال: إذا جعلتم مطلق المشابهة هيقتضي التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المجوس والمشركين في اللحى فجعلتموها للتحريم، فعلام لم تجعلوا مخالفتهم في الصلاة في النعالي أو كذا أو الصبغ للتحريم؟ فهذه شبهة قوية، فكيف الجواب؟ نعم،
فجوابه أن يقال: إن الأصل هو وجوب الامتثال في الأمرين جميعا، وهما مخالفة اليهود والنصارى بصبغ الشيب والصلاة في النعال والخفاف، ولكنه ترك ذلك لما ورد من الأحاديث الدالة على أن الأمر بتغيير الشيب والصلاة في النعال للندب لا للوجوب، وبذلك لا يبقى له ولا لغيره من القائلين بعدم اقتضاء الأمر الوجوب حجة في الحديثين المذكورين، لأن محل البحث والأمر المجرد. أما الأمر الذي ورد في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه قد أريد به الندب لا الوجوب، فليس محل البحث عند الجميع.
انتبهتوا بإخواني؟ إذن ملحظ الرد ما هو؟ ملحظ الرد ما هو؟ أن الشيخ يتكلم عن قاعدة الشريعة في مسألة الأمر، ما قال الشيخ بأن كل أمر الوجوب، إنما قال الأمر الوجوبي، يعني بإطلاق، إنما الأمر الوجوبي إلا إذا دل دليل على أنه الاستحباب. هنا أيضا الأمر بالصلاة في النعال وخالفه، الأمر بشبه وخالفه، هذا مثل السابق في الأصل، لكن وردت الأدلة على أن هذه المخالفة لماذا؟ للندب وليست للوجوب. وعليه فيتبع القاعدة التي التزم الشيخ من أول بحثه: الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على هذا. فخالفه هنا ورد الدليل على أن الأمر فيها ليس الوجوب بل للندب، وخالف هناك في اللحى دل الدليل على أن هذا للتحريم وليس للندب، هذا الوجوب وليس للندب. يبقى إذن هذا خضع للقاعدة المعروفة: الأمر وجوب إلا للقرين. فهنا جاءت قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى الندب، وهناك جاءت لم تأتي قرينة فبقي الأمر على ما هو عليه. فكيف تلحق هذا بذاك؟ لو قيل لك بأن كل الأوامر للوجوب لأمكن أن تستدل بهذا، لكن قيل لك بأن الأمر الوجوب إلى القرينة، ولهذا النبي قال كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه أمر بالسواك لكن المعنى لأمرتهم أمر إيجاب، لكن بقي أمر الاستحباب. ومن هنا قال العلماء باستحباب السواك، لأن كون النبي لم يأمره بالسواك عند كل صلاة دل هذا مع السنة في السواك وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب على أن المطروك هنا في الأمر الإيجاب، فلا أقل من أن يبقى على الاستحباب. نعم.
وأما احتجاجه على عدم اقتضاء الأمر الوجوب بما نصه إذا ذكرت في أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا صار هذا الحكم عليها جميعا مستدلا على ذلك مما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وعثاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر إلى آخر الحديث. فجوابه أن يقال: ليس الأمر
في إيضاح أيضا لهذه الشبهة صلاة النعال، وهذا في تجد في الاقتضاء، هذا في الاقتضاء شيخ الإسلام أجاب عن هذا. نعم.
فجوابه أن يقال: ليس الأمر كما ذكر وليس في الحديث المذكور حجة على ما ذهب إليه، لأن البراهين الشرعية تحددت على أن بعض الأمور قد تشترك في كونها مشروعة أو منهيا عنها، وينفرد بعضها عن بقية ما قرن به بكونه واجبا أو محرما. ومن ذلك الأمور المذكورة في هذا الحديث فإن الأحاديث الصحيحة قد دلت على وجوب إعفاء اللحى وقص الشوارب والاستنشاق في الغسل والوضوء
وانتقاص
الماء وهو الاستنجاء، كما دلت على أن السواك مستحب فقط وليس بواجب. وأما حلق العانة ونتف الإبط وقلم الأظافر ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم، والمشهور في كلامهم أنها سنة. وظاهر الأدلة
ما لم تفحش كما في أثر أنس في الأربعين يوما، فإذا فحشت وجب أخذها. نعم.
وظاهر الأدلة يقتضي وجوبها لإطلاق الأحاديث الآمرة بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسلمين ألا يتركوها مع قص الشارب أكثر من أربعين يوما ليلة. نعم. كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة. وإذا قال الصحابي مثل هذه الصيغة فهي في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: أمرنا أو نهينا، لأنه لا آمر لهم ولا ناهية ولا مؤقت إلا هو عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الرفع صريحا في رواية أحمد والنسائي والترمذي وأبي داود. وأما احتجاجه على عدم وجوب
نعم، لكن عبارة الشيخ وظهر الأدلة يقتضي وجوبها لإطلاق الحديث الأمر بذلك، يعني لو قيل وظاهر الأدلة يقتضي وجوبها إذا المقيد بالتوقيت الذي جاء في أثر أنس، بالتوقيت الذي جاء في أثر أنس، وليس مطلقا نقول مثلا كل أسبوع أو كل خمسة أيام أو كل كذا، فهي واجبة ما لم إذا فحشت. وحد هذا ما ذكره أنس رضي الله عنه في هذا الأثر. نعم.
وأما احتجاجه على عدم وجوب إعفاء اللحية بقوله: ومنها أنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا. فجوابه أن يقال: إن حكمه بثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يراجع كلام أهل العلم على هذا الحديث، ولو راجعه لعلم أنه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح أهل العلم بأن الواجب على من يتكلم في التحليل والتحريم وسائر الأحكام أن يعتني بالأدلة، وألا يجزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما عرف صحته.
نعم.
فإن لم يعرف ذلك فالواجب أن يأتي بصيغة التمريض كرويا ويذكر ونحو ذلك، كما نبه عليه
هذا الشيخ. هذا إذا كان اللفظ ثابتا، يعني أقصد اللفظ إيه؟ وارد ولو كان ضعيف، يعني ينقل الألفاظ اللفظ الوارد. وهذه مسألة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يذكر الحديث الضعيف بصيغة رويا ويسكت؟ هذا كان عند الأوائل نعم، لأنهم كانوا يعلمون مثل هذه الاصطلاحات، فإذا ذكر روية مثلا عرفوا أن هذا لا يلزم منه الصحة. كذلك إذا ذكروا الإسناد اهتدوا بالإسناد إلى ضعف الحديث. أما في هذه الأزمان فلا تبرأ الذمة بذكر الضعيف إلا مع التنصيص على ضعفه، فيغني عن روية والإسناد الحديث ضعيف. ما يصلح الآن أقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، خصوصا حتى في عصر العلماء الذين كانوا يميزون أن روية ليست نصا في الضعيف دائما أبدا، فقد يذكر الحديث الضعيف بصيغة التمريض عند البعض، لكنهم قالوا الإسناد به تبرأ العهدة والذمة لما كان العصر عصر إسناد. أما اليوم ليس العصر عصر إسناد ولا حتى الصيغة هذه روية أو كذا، وإنما الآن تبرأ الذمة بذكر درجات الحديث. إذا لم تعرف درجة الحديث درجة الحديث فتقول هذا الحديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعرف درجته، لكن مثلا معناه مثلا صحيح أو إلى آخره. يبقى على الأقل تذكر ما علمت ولا تجزم بصحة أو بضعف، لكن على الإنسان أن يتحرك قدر الإمكان عن درجة هذا عن درجة الحديث قبل أن تكلم به قدر الإمكان. لكن عموما إذا ذكر ولا معرف درجته يقول ولا أدري صحيح أم ضعيف، بحيث يطلق الأمر هكذا. نعم نعم. إذا تأكد أنه ضعيف متأكد ضعيف ويقول روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار صيغة روية هذه إنما يتصدر بها الضعيف ويقول روية ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تبرأ ذمته فيما بينه وبين الله. لكن الكلام في نقله هذا للناس، الناس هل يعرفون الفرق بين روية وروى أو قال؟ ما يدرون. فهنا ما تبرأ ذمته إلا إذا ذكر درجة الحديث. في هذه الأزمان في هذا اليوم ما تبرأ الذمة إلا بذكر الدرجة، إنما الاكتفاء على فقط بالصيغة روية أو ذكر الإسناد هذا ما يكفي. إنما هذا عند قوم يفهمون الإسناد ويفهمون الصيغة هذه، إنما الآن لابد من التنصيص على الحديث. إذا كان الإنسان عند قوم من العوام خطب المنبر أو كذا ما يكفي أن تقول روية، ما يكفي. نعم. نعم. ما تقول حينما تقول روية وأنت متأكد من الضعف فتقول روية، يعني جاء في الكتب، يعني ورد في الكتب ذلك. نعم.
يمكن شيخنا معنى الحديث صحيح.
نعم.
إن كان معنى الحديث صحيح فقد روي أو جاء في بعض كتب السنة وذكر اللفظ
الحديث. الحديث معناه الصحيح، إذا كان معناه صحيحا لا يصحح الحديث. معنى الحديث إذا كان صحيحا لا يصحح الحديث.
أراد أن ينقل يعني هذا المعنى إلى الناس فنقله من خلال هذا الحديث.
لابد أن ينص. يقول وقد روي بذلك حديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. لابد أن ينص على هذا. نعم.
قال رحمه الله كما نبه عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيره، وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته ما نصه وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كيروى واجزم بنقل ما صح كقال فعلمي.
نعم.
وقد نص أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم على ضعف هذا الحديث لأن مداره على عمر بن هارون
هو الأخذ من لحية من طلع أن النبي كان يأخذ من لحيته بخلاف ما قاله كريمة. كريمة قال إيه؟ أن النبي أمر بالأخذ فيما زاد على القبض. هذا لا روي لا صحيح ولا ضعيف، لكن العلماء تكلموا في ضعفه اللي هو هذا، كان يأخذ من لحيته من طوله وعرضه. هذا منقول من ماذا؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، نقل من فعله. نعم. قال وهذا حديث ضعيف لأن مداره
على عمر ابن هارون البلخي وهو ضعيف الحديث عند أئمة الحديث، وقد اتهمه بعضهم بالكذب.
نعم.
ونحن نذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك ليكون قارئ هذه الكلمة على بينة في هذا الحديث الذي قد اغتر به كثير من الناس.
الشيخ الحقيقة يعني ركز في هذه الرسالة تركيزا بالغا على المسألة والقضية لينسفها نسفا رحمه الله. يعني أي حجة ويشوبها ممكن يستدل بها واحد في هذا الموضوع فقد بينها رحمه الله بكلام أهل العلم نعم.
واتخذه سلما لقص اللحى وعدم توفيرها مع أنه لو صح لم يدل إلا على التخفيف من شعرها طولا وعرضا ولا يجوز أن يحتج به على حلقها لأنه تجاوز لما دل عليه الحديث ولو صح والله المستعان. قال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله في شرح المهذب الجزء الأول في الصفحة 21 بعد 300 ما نصه. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به. وبما ذكرنا في هذا الجواب من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق بطلان ما اعتمده هذا الكاتب في قوله بعدم تحريم حلق اللحى كما يتضح له بطلان قولي بأن الأمر المطلق لا يفيد الوجوب ولا تحريم ضد المأمور به وبطلان قوله أن خبر الآحاد ليس قطعيا فلا ينتهض للقول بوجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها. ويعلم أن الحق الذي لا ريب فيه هو أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب عند جمهور العلماء وأن خبر الآحاد إذا استقام سنده حجة يجب العمل به عند جميع أهل العلم في العقائد وغيرها. وإنما الخلاف بينهم إنما هو في إفادة العلم لا في وجوب العمل. وقد سبق في كلام أهل العلم المحققين أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن وأن سلف هذه الأمة ما كانوا يخوضون في ذلك بل كانوا يتلقون أحاديث رسول
لا تظن أن هذه القرائن أيضا هذه من القيود التي قد لا تفهم على وجهها. لا تظن أن القرائن شيء زائد على الصح يعني يصح بنقل العدد الضابط أو كذا لكن إذا وافقه مثلا جماعة أو إذا جاء من طرق أخرى أو إذا كان رواته على درجة معينة أو كذا المهم القرائن منها الصحة. فإذا الخبر هذا نقله العدل الضابط عن مثله إلى كذا والأمة صححت هذا الحديث فهذا يكفي. يعني لا تظن القرائن شيء زائد على الصحة لكن نعم تختلف هذه القوة بزيادة القرائن لا إشكال. فحديث روي بالسلسلة الذهبية عند العلماء غير أن يروى بالثقات لكن ليس العلماء قالوا فيه مثلا في السلسلة الذهبية وإن اختلفوا في بين هذه السلسلة فهي باعتبارات وليس باعتبار عام بس بل باعتبارات. فأعظم السلسلة مثلا في حديث ابن مسعود كذا وكذا في حديث علي كذا وكذا في البلد الفلاني كذا وكذا إلى آخر ذلك. فلا تظن أن القرائن هذه شيء زائد لا تظن شيئا زائدا على مجرد الحديث الصحيح بل الأمة متفقة على أن الحديث إذا ثبت الحديث برواية العدل الضابط عن مثله أو كذا أو كان مما تلقته الأمة بالقبول واستفاض فيها واشتهر أن هذا الحديث يجب العمل به وإن كان آحادا. نعم.
فتوى الشيخ ابن باز
في
الحديث الأحد.
كيف في الحديث الأحد؟
في العلم والعمل.
نعم.
سئل العلامة ابن باز كما على موقعه هل حديث الأحد ظني الدلالة؟ قال هذا فيه تفصيل إن كانت طرقه كثيرة أو الرواة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى فإنه يفيد اليقين. أما إن كان أحدا ليس هناك من الطرق الكثيرة أو من الصفات التي يعني تقوم مقام الطرق فإنه يكون ظنا. وقد ذكر أهل العلم
هذا ليس بصحيح. كلام الشيخ ليس بصحيح ويرد عليه ما نقله هنا الشيخ
سيذكر شيئا.
هذا ليس بصحيح. هذا لا يفيد ظنا. يعني شرط في اليقين أن يرد من طرق وأن يتسلسل أو يرويه رواة له مواصفاته الخاصة لا. هذا نعم يتفاوت به رتبة هذا اليقين والعلم لكن في أصله إذا روى الخبر العدل الضابط عن مثله إذا كذا وخلى الحديث من الشذوذ والعلة والأمة صححت هذا الحديث هذا يكفي لكن رتب العلم تتفاوت. نعم.
قال وقد ذكر أهل العلم ذلك كالحافظ ابن حجر وغيره، قال في الأحاد وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وقال بعضهم في الصحيحين إن
من كما قلت لكم، ألم أقل لكم الآن كلمة القرائن لابد أن نفهمها، ليست القرائن شيئا زائدا بخلاف الصحة المجردة، فلا بد أن يزداد وصف فوق الصحة المقردة. ليست القرائن اشتراط وصف زائدا على اشتراط على مجرد الصحة، لكن القرائن التي تنضاف إلى الصحة يزداد بها الخبر يقينا. لكن الحديث إذا روي، إذا الحديث إذا ورد بالإسناد الصحيح بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير جذر ولا علة، فهذا الحديث يفيد العلم وليس باللازم أن يرد من طرق، وليس باللازم أن يتسلسل بكذا وهكذا، ليس باللازم. ما طرق حديث إنما العمل بالنيات؟ فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عمر ثم عن عمر ثم عن عمر وهكذا، ثم تواتر بعد ذلك. لكن الأمة صححت الحديث ولم يضعفه أحد، فهذا يفيد العلم. لكن القرائن التي فوق الصحة، فوق الصحة يزداد بها اليقين في هذا. فمن القرائن صحة الحديث وعدم تضعيف، من القرائن. يبقى القرائن الخبر واحد المحتف بالقرائن، يعني الخبر الصحيح الذي رواه العدول والثقات. طيب الخبر الذي تعددت طرقه بكذا، الخبر الذي روطه على أعلى درجة من الخبر الذي، كل هذا ما في إشكالي، كل هذا يزداد الخبر من إلى يقينا. لكن أقل وهو ما ورد من طريق واحد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى غير ذلك، هذا يفيد العلم ولا يلزم أن نضع شيئا فوق هذا. هذا يفيد العلم، لأن كثيرا من الأخبار إنما كان الطريق إلى هذا هو صحة السند والأمة ما ضعفته، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد العلم. أما من اشترط بقى أنه مجرد أن الحديث يتفرد به الثقة بس ولا يروه غير الثقة أن هذا يدل على ضعفه أو كذا، أو أن هذا يحتاج إلى النظر والتأمل، لا، هذا قول ضعيف. لكن نعم لو خالف الثقة غيره، هذا الذي يقال نعم، إنما انفرد به الثقة ولم يروه غيره فإن هذا لا يطعن فيه. إنما لو انفرد الثقة بما يخالف الثقات فهذا الحديث نعم، أو انفرد باللفظة التي تعددت مخارج الحديث وروى الأثبات الحديث بدونها فنعم. أما أن الحديث هذا لم يره إلا فلان وهو ثقة ثبت، قبل هذا الحديث ولا يلتفت إلى مثل هذه الآراء التي لا تقوم على ساق الدليل. كما أن بعضهم يشترط في قبول الحديث أن يرويه عدلان عن عدلين عن عدلين، كل هذه شروط زائدة يا إخوان، كل هذه شروط زائدة ليس لها دليل. فإذا أعد عبارة الشيخ
ينقل على ابن حجر، قال ابن
حجر قبل نقل ابن حجر
قال إن كانت طرقه كثيرة أو الرواة لهم
قبل ذلك،
هذا بدايته،
لا قبله،
سئل هل حديث الأحاد ظني الدلالة، قال هذا فيه تفصيل. إن كانت طرقه كثيرة أو الرواة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى فإنه يفيد اليقين.
يبقى إذن طرقه كثيرة ده واحد، اثنين رواته
قال لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى.
نعم صفات خاصة في الفضل والتقى زائدة على الثقة، ثقة ثبت العدالة ما في زائدة على هذا. نعم
أما إن كان آحادا ليس هناك من الطرق الكثيرة أو من الصفات التي يعني تقوم مقام الطرق فإنه يكون ظنا. وقد ذكر
أهل العلم قصد الشيخ شيئا فوق كوني ثقة وعدله عدل ضابط وكذا، فهذا لا دليل عليه. نعم
وقد ذكر أهل العلم ذلك كالحافظ ابن حجر وغيره قال في الآحاد وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار.
ما في إشكال هذا كلام ابن حجر القرائن، بس القرائن هذه المهم قف عندها، هل القرائن شيء زائد عن نقل العدل الضابط كذا وإن لم يرد إلا من طريقه لا بد ينضاف إلى ذلك ولا فاد الظن؟ لا، وجميع النقولات كما ذكرنا لكم والحمد لله تنقل العلماء ليس فيها الإشارة إلى مثل هذا. نعم. فمن القرائن أن يروي الحديث العدل الضابط عن مثل كذا إلى آخر ذلك، ها، والأمة تصحح الحديث هذا ولا أحد يخالف ذلك. هذا من القرائن. ثم يزداد هذا العلم واليقين بتعدد بقى الصفات، تعدد طرق، تعدد صفات، تعدد كذا. نعم.
وقال بعضهم في الصحيحين إن أحاديثها مقطوع بها وأنها تفيد اليقين، وقال آخرون بل تفيد الظن إلا إذا تواترت أو كثرت الطرق، انتهى كلام ابن حجر. قال العلامة ابن باز معقبا والصواب أن الآحاد يفيد اليقين إذا توافرت القرائن من جهة كثرة الطرق أو من جهة الصفات الذين رووه، فإن الرواة يختلفون.
كما قلنا هذا مشكل في كلام الشيخ، على الأقل يكون مجملا، لكن لو قلنا نرفع هذا ونقول والحديث الآحاد يفيد العلم إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه العدول عن رسول الله، بس يكفيني هذا. مسألة القرائن هذه مبحث آخر، وهو زيادة وتفاوت أدلة أحاديث، ومعلوم أن الأحاديث تتفاوت في صحتها وأن الرواة يتفاوتون في طبقاتهم من جهة الثقات، فالثقات طبقات، فهذا أعلى من ذاك وهذا، لكن بما لا ينزل حديثه عن الصحة. ولهذا فرقوا بين الحديث الحسني لذاته والصحيح، ذكروا خف ضبطه لكنه حسن، فنعتضد بطرق صار صحيحا لغيره، وإلا فهو الحسن لذاته. لو حديث ماذا؟ من خف ضبطه إما أن يرد بالطريق الواحد فهذا الحسن لذاته، أو بطرق فارتقي إلى ماذا؟ إلى الصحيح لغيره. ثم الصحيح أعلم ذلك لذاته، وهو الذي يرويه العدل الضابط تام الضبط، يبقى هذا حديث الصحيح لذاته تام الضبط. إن خف فهو الحسن، أن يعني اعتضد بطرق صار لغير صحيحا لغير، وإلى بقي حسن لذاته. هذا الحديث الأمة صححته يفيد العلم، وليس باللازم أن تزداد الطرق أو تتنوع صفات الرواة، يبقى لابد يكون على درجة شعبة ولا درجة أحمد ولا درجة مالك ولا درجة كذا، أو أن يكون واردا في الصحيحين أو إلى غير ذلك ما يلزم، كل هذا ما يلزم. هذا الذي نقله العلماء فيما قرأناه، ما أحد قال. أما عبارة ابن حجر إذا احتف بالقرائن هذا في خبر واحد في حد ذاته، إذا احتف قال يعني ماذا؟ يعني رواه العدل الضابط عن كذا كذا كذا، أو العدول، أو تعددت الطرق وكذا مع كونهم ثقة، أو لهم أوصاف خاصة. فلا شك أن حديثا يرويه الثقة الثبت غير الحديث الذي يرويه الثقة فقط، لكن كل منهما ماذا؟ يفيد العلم. وضع إخواني. نعم أكمل
في العمل. ضرب بعض الأمثلة ثم قال وهكذا أشباه ذلك كلما تعددت الطرق، ولا سيما بالأئمة المعروفين بالثقة والعدالة، فإن الحديث يكون مفيدا لليقين والعلم، ولكنه حجة على كلا التقادير، على جميع التقادير هو حجة، وإن لم يفد العلم ما دام سنده جيدا ورواته ثقات فإنه يفيد وجوب العمل في إيجاب ما يجب وفي تحريم ما يحرم ونحو ذلك، فالعمل واجب بالحديث الثابت الصحيح وإن لم يفد العلم، وإن لم يفد إلا الظن على رأي من قال بذلك، فالحجة قائمة به أفاد العلم أو الظن إذا ثبت الإسناد. هذا الذي عليه أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا كالخطيب البغدادي وابن عبد البر، حكوا أن أحاديث الأحاد يحتج بها في العقائد وفي الأحكام، وأنه لا يفرق بين الأحكام وغيرها إذا كانت أسانيدها ثابتة.
وكما نقلوا الاتفاق على العمل نقلوا الاتفاق على العلم كذلك، فالاتفاق منقول على الأمر العلم والعمل. ولم يشترط مسألة احتفى بالقرائن هذه كاشتراط يبين أوصافا زائدة على مجرد الصحة، فمجرد الصحة كاف، مجرد الصحة كاف في إفادة العلم والعمل. نعم.
قال: سواء حكمنا بأنها أفادت العلم أم لم تفد العلم وإنما أفادت الظن، فإن الظن هنا بمنزلة العلم في وجوب العمل.
نعم، أكمل. انتهى.
بارك الله فيكم شيخنا وسلكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل يجوز رد الحديث دون الرجوع لمصادره وكلام الأئمة فيه لمخالفته الصريحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
وفي حديث يا حسام صحيح يخالف القرآن والسنة؟ ارجع إلى كلام العلماء، أنت يهيأ لك أنك أنه مخالف، لا يمكن يصح حديث ويكون مخالفا إلا إذا ثبت أنه منسوخ أو ثبت تخصيصه أو ثبت تقييده، إنما حديث صحيح وليس هو منسوخ وليس هو مخصص وليس هو مقيد وليس كذا يخالف سنة أو قرآنا، هذا مستحيل. هذا بحسب نظر من؟ بحسب نظر الناظر، لا بحسب بحسبه في نفس الأمر، لا يمكن. الكل مشكات واحدة، ألا إن تتلو القرآن ومثله معه. نعم.
شيخنا، هل يجوز رد الحديث، أن يرد الحديث دون الرجوع لذلك إن كان مخالفا لصريح القرآن والسنة؟
طيب أنت زودت إيه عن يعني أجيب إجابت تانية أي بيان؟ ما أنت نفس ما نفهم، ما هو رد الحديث بدون هذا إذا كان ظاهره يخالف؟ قلنا لا يمكن أن يخالف ظاهره القرآن، مستحيل يكون صحيحا، هذا مستحيل، إلا أن يكون منسوخا، أن يكون مقيدا، أن يكون مخصوصا، أن يكون إلى آخره في موضع، وظن الظن أنه هو نفس موضع الآية، هذا لا يمكن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم. السؤال ورد من بيلا الأخ إبراهيم، يقول: ما الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري اليقيني؟
نعم،
الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري اليقيني.
العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، إنما مضطر أنت إليه، يعني يعرفه كل أحد. أما النظرية زي الذي يتوقف على النظر والاستدلال، يحتاج إلى قاعدة بها تصحح هذا الأمر، هذه القاعدة يعرفها العلماء. فمثلا حينما نقول مثلا حديث صحيح، هذا يوجب مثلا العلم مثلا الضروري بالنسبة لي بتلقي الأمة وكذا، لكن قد يعبر آخر فيقول النظري حيث أنني نظرت في كلام العلماء فوجدت تلقيهم عن أهل العلم أحاديث صحيحين بالقبول. إيه نعم. فالعلم النظري العلم المكتسب، العلم الضروري هو العلم القائم من غير اكتساب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ الشريف، يقول: ما صحة حديث أن المؤمنين يدخلون الجنة مردان بدون لحى؟ ومع صحته كيف الجمع بين إعفاء اللحية في الدنيا ودخول الجنة بدون لحى؟
أولا أنت تقيس آخرة على الدنيا، وقل كذلك شريف كيف الذهب والحرير يحرمان عليك في الدنيا ويباحان في الآخرة، نفس المسألة، هذا نفس المسألة. أما عن صحته فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في منيته هذا، ولكن لا أعرفه، ما أذكر فيه طلعا خاصا في الحكم، لكن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الكافية. نعم، شوف ابحث عن هذا حديث المردان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد سبق في كلام أهل العلم المحققين أن خبر الأحاد يفيد العلم بالقرائن، وأن سلف هذه الأمة ما كانوا يخوضون في ذلك، بل كانوا يتلقون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت أسانيدها بالقبول، وينقلونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جازمين أنه قالها، ويحتجون بها على جميع الأحكام، ولا يعلم عن واحد منهم أنه قال لمن احتج عليه بحديث صحيح أن هذا خبر أحاد ولا تقوم به الحجة، وإنما وقع مثل هذا.
لكن الشريف بيقول دلوقتي، الشريف بيقول في نفسه بس يعني الزي وكذا هذا خارج، لكن الحديث من صفات الشارع، أمر الشارع أو نهى الشارع عن ذلك، فكيف يباح ذلك؟ نقول طيب جيد يا شريف، يعني اللحية ورد إبقاؤها بالنص، ورد إبقاؤها بالنص، والنص هذا تكليف، وفي الآخرة قد ارتفع هذا التكليف، فأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، فليس كل ما كان في الدنيا على نحو ما أنه يكون في الآخرة كذلك. فما الفرق بين هذا وبين تحريم خمر وبين تحريم ذهب وبين تحريم حرير وبين كذا وكذا وكذا إلى آخره؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما في فرق، هذا كان بشارع وهذا بشارع. نعم. وأنت قد أخذت شعرا في الدنيا وأبقيت شعرا، أنت قد أخذت شعرا وأبقيت شعرا، فلما كان أمر الآخرة جملك الله عز وجل بهذا الأمر، ولم يكن هناك تكليف خاص في هذا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ولا يعلم عن واحد منهم أنه قال لمن احتج عليه بحديث صحيح أن هذا خبر أحد ولا تقوم به الحجة، وإنما وقع مثل هذا في كلام بعض المتأخرين الذين خاضوا في الكلام واغتروا بشبهة أهله. وكما يتضح مما سبق أن القول بوجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها هو القول الحق، وأنه ليس مع من خالف ذلك إلا شبهات لا تسمن ولا تغني من جوع، أو حديث ضعيف لا يجوز أن تعارض به الأحاديث الصحيحة. وسأنقل لك بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها تكميلا للفائدة وإيضاحا لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عن أهل العلم على ما ذكرنا، مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب، والله ولي التوفيق. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في شرح لحديث ابن عمر وأبي هريرة، لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين آنفا، ما نصه: والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة.
طبعا إذا قلت المختار قد يقول قائل إذا النووي ذكر المسألة خلافية، يعني يقول المختار والمختار، نقول هذا في الأخذ وليس في الحلق، ولهذا قال والمختار ترك اللحية على حالها ولا ترضى بتقصير شيء أصلا، إنما في الحلق لم يقل أحد بالحلق، لم يقل أحد بالحلق، إنما الكلام في ماذا؟ في الأخذ منها. نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، الحديث ما نصه: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها، كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم، وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.
نعم.
قال العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع ما نصه: ويحرم حلقها يعني اللحية، ذكره شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أيضا: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، انتهى المقصود من كلامه. وقال العلامة المبارك
هذا ابن حزم نقل إجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. نعم.
وقال العلامة
يعني يحرم حلقها. نعم.
وقال العلامة المبارفوري في كتابه تحفة الإحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه: قلت: ولو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها
أعدلها
أحسن الأقوال وأعدلها، لكنه حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به. وأما قول من قال إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وعمر أبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنافي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح.
نعم هذا اللي هو أخواني بقيت شبهة، اللي هي شبهة ماذا؟ أن ابن عمر أخذ، وابن عمر كيف يأخذ إلا برؤية، إلا برؤية، أكيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. فكذلك يقول في أثر أبي هريرة، فما توجيه ذلك؟ قال وأما قول، هذا كلام المبارك فوري في التحفة، وأما قول من قال
إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وعمر أبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنافي هذه الآثار،
تنفي هذه الآثار،
فهذه الآثار لا تصلح الاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال وقول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء،
وكما قلنا بأن ابن عمر الأثر الوارد عنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على حياته فمن فضل أخذه، لكن ورد أحاديث وردت بعض الآثار عن السلف، عن بعض السلفي في الأخذ، وكلها مبناها على الاجتهاد، وقد خولفوا من الصحابة ومن بعدهم. فابن عمر إذا كان قد رأى ذلك أو واحد من الصحابة فإنه قد خولف بالخلفاء الأربعة، فما ورد أنهم أخذوا شيئا من ذلك بل تركوها على حالها، هذا من جهة عملية. وابن عمر رضي الله عنهما كانت له أمور ليس عليها الصحابة وأنكرت عليه، فابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في الأماكن ويتحرى الصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر البخاري جملة من هذه الأحاديث متتالية، ومع ذلك أبوه كان ينكر ذلك، فهذا اجتهاد منه ومن غيره مردود. نعم
فهذه الأثار لا تصلح،
فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر حديث الإعفاء،
وكره أن يأخذ شيئا من طول اللحية وعرضها، والله تعالى أعلم، انتهى.
لأن هذا يتنافى مع الإرخاء والإبقاء والترك وكل هذا، هذا يتنافى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء من ذلك، ولو ورد لنقل، ولكنه لم ينقل ولا عن الخلفاء الأربعة الراشدين. فإن قال قائل كان هذا من بعض الصحابة ألا يأخذ حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يكون بالرأي؟ نقول ما لم يكن باجتهاد، إذا كان مبنوع على الاجتهاد فيكون قوله داخلا في قاعدة ماذا؟ في قاعدة هل خولف أم لا، وهل يخالف نصا أم لا، والأمران ثابتا. فهذه الأثر قد خلفت النصوص، وهذه الأثر قد خلفت من الصحابة، من سائر الصحابة. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ومراده بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما خرجه الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهذا حديث لا يصلح كما قاله المبارك فوري وغيره، وصرح به قبله النووي في شرح المهذب كما سبق بيان ذلك، لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث كما في التقريب لكونه متهما بالكذب. وقد انفرد برواة هذا الحديث عن أسامة بن زيد الليثي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم، فلا تفهم ما سبق أن علة هذا الحديث في التضعيف هو عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن هذه الصيغة هي التي استوجبت ضعفه، لا، فهذه الصيغة حسنة على الصحيح، إنما علته ليس في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا، إنما العلة في أن في إسناده عمر بن هارون البلخي هو متروك الحديث. وقد انفرد بتضحيز عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فليست العلة في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. نعم.
وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مدار الابتداع ما نصه: ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس.
هذا كتاب قيم وجيد، وقد سبق أن شرحوه على قناة الرحمة، هذا الكتاب الإبداع في مدار الابتداع، كان الكتاب رقم 3 ورقم 2 كان سلم الوصول الشيخ حافظ، ورقم 1 أصول السنة الإمام أحمد. اللي بيضحكوا علينا يقولون كنا نرتبي في أحضان الحزبيين وكنا ما أدري إيه و... يا سبحان الله عليكم من الله ما تستحقوا كذب. يعني تبقوله هذا الرجل مثلا كان يشرح كتب السنة ولكن فتن بمخالطة لهؤلاء مثلا، بس أقر حقا على الأقل، بدلا من يقال ما عرف السنة إلا لما عرفها الباعة في الأسواق والنساء في البيوت. أمال من الذي شرح وصول السنة، ومن الذي شرح السلب، ومن الذي شرح الإبداع، ومن الذي شرح كشف الغربة، ومن الذي شرح أعلام السنة المنشورة، ومن الذي شرح هذه الكتب؟ من هو طيب؟ يعني من هو اللي ما كان يعرف السنة إلا لما تكلم بها الباعة في هذا؟ هذا فقط يعني تدليل على عدم تدين هؤلاء بالعلم فضلا عن إصابتهم. يعني الواحد حتى ما يجي يرد على المخالف، يعني أنا الآن أقول مثلا أجي أرد على رسلان أقول هذا ما شرح كتابا في السنة أكون كذابا، أو ما يفهم شيئا في السنة أكون كذابا، لكن أنا أقول يجهل مسائل ضل بها ونصح فلم ينتصح تناقض إلى غير ذلك، يعني ما يوافق الحال نقوله. يعني لا تأتي أنت إلى شيء على مسمع ومرأة من الناس، ولم نشرح غير السنة والحمد لله، ما شرحنا غير السنة والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. لما يقال هذا كان يرتمي في أحضان، يجد مثل ما البعض يقول هذا ارتمى في أحضانهم وكان كان كما حزبين وانصر كذا وهذا خبيئة ونزل ووجه ما أدري إيه. أيوة نعم وجهت، أنا ضحكت يعني دخلت مع أهل السنة في مصر لأضحك عليهم وضع الفتنة بينهم. احنا ما عرفنا هؤلاء إلا بعد ما أنهينا الشرح الحمد لله، الشروحات هذه ما عرفناهم إلا بعد ثورة، لكن قبل الثورة كل الشروحات هذه موجودة، قبل الثورة كل هذه الشروحات موجودة. ولما عرفنا مخالفة هؤلاء لأن ما كنا نعرف شيئا عن هؤلاء، يعني ما ظهر إلا في الذي نعلمه إلا لما قامت الثورة وظهرت هذا. فماذا كنا؟ بقينا معهم سنة ولا سنتين؟ أبدا، الحمد لله رددنا عليهم بأسمائهم وعيناهم، وما عين يعني أحد على الأقل أكثر مما عينا نحن، لا نقول مثل ما نعين نحن، لكن على الأقل ما أحد أكثر كان أكثر منا والحمد لله تعين. ولئن لم تمون على هذا أن كنا في هذه القناة ونحن نشرح كتب السنة فلوموا أنفسكم. ابن رسلان هذا كان يريد أن يتزوج بكلامي لي أنا، ابنة حسان أو يعني ونسوا إلى الشيخ المكرم وناسوا أحمد ياسين، نأخذ حدثه بغض النظر عن منهجه، وناسوا شعراويا وناسوا طنطويا، ناسوا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ماذا؟ فالحمد لله هذه الكتب كلها والحمد والمنة على القناة موجودة، وليست هي الحمد لله يعني هي أول ما عرفنا السنة عرفناها على القناة مباشرة، وهلا كيف نشرح هذه الكتب؟ كيف شرحناها؟ الحمد لله وصول السنة، سلم الوصول، الإبداع، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، أعلام السنة. هذه أنا ما كان عندي دروس لهذه أصلا، ما عندي محاضرات عامة إلا أنظر الندر في لقاءات ويا السنة أعدها لكم عدا. يعني قبل ما نبدأ أصول السنة كان البث التجريبي هذا ما كان، كان عندنا 3 محاضرات أذكرها، وهي ماذا؟ مثلث الهداية، كان التوحيد والاتباع وهذه كانت مثلث الهداية. وأول لقاء كان لنا على هذه القناة، أول لقاء أدخل القناة برجلي كان يوم العيد، في لقاء في معاني العيد، كان هذا اللقاء في معاني العيد هو ماذا؟ هو السنة. كان هذا في معاني العيد مع الوقوف مع التكبير وفي الوقوف مع كذا كذا، كان هو المعاني. وكلمتنا في الافتتاح هي كلمة السنة، ولله الحمد يعني احنا يعني فقراء من افقر عباد الله الى فضله سبحانه. لكن اقول يعني كيف ان هذه المغالطات يقولنا ويوصلون لا وهم يعلمون انهم كذبة، كيف ندس في اهل السنة ليضع ما ادري طيب تركت أهل السنة والآن أنا مندس مع مين؟ طيب أنا مندس مع مين؟ مع ابن القيم وابن تيمية وابن باز والعلماء. ألا تستحون يعني حتى اللي بيتكلم يتكلم بإنصاف. أنا ما إنسان يتكلم بإنصاف حتى مع خصومه. تحق الحق ومع ذلك انتقد، تقول مع شرح لكتب السنة بل شرح كتب ما أدري، لكن هذا منحرف في كذا كذا كذا، ما في إشكال، لو هذا حق ما في إشكال، لكن لا تأتي على هذه تكتبها ثم تقول كذا وكذا. ما كان يعرف سنة ولا ما أدري، كان مع في يرتمي في أحضان ما أدري كذا، خلاص ابن القيم كان يرتمي في أحضان الصوفية تقول هذا، وفلان كان يرتمي في أحضان كذا تقول هذا. إنما الحجة على الشخص بعد معرفته، فأثبت هذا بعد المعرفة، هذا أثبت. ولله الحمد المنة، يعني هذه السنة بفضل الله راجع جميع القنوات، جميع القنوات، جميع القنوات منذ أن نشأت وإلى يومك هذا، منذ أن نشأت وإلى يومك هذا في العالم الإسلامي كله وليس في مصر. وخذ النتاج في السنة والنتاج الذي أديناه في السنة وقارن. شوف هذه يمكن خرجت 2005 ولا 2007 منذ خرجت إلى يومك هذا وليس على مستوى القناة الفضية عندنا في العالم الإسلامي، وقارن على الأقل هتجدنا ضمن. أنا ما أقول يعني كذا ولا أدعي يعني شيئا من هذا، أنا أقول على الأقل ضمن هؤلاء الذين نشروا السنة. ما هو نشروا بدعة يا أخي، ولا نشروا حزبية يا أخي، والحمد لله فضل من الله. أغلى كلمة عرفناها هي كلمة التوحيد والسنة، فضل من الله، وأحببناها علما وعملا ودعوة، ونرجو أن ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك وأن يخبضنا على ذلك. أنا أخاف والله يا أخوان، لا أخاف على ما مضى، فلسنا في شك منه، ولكن سن يخاف لما يرى تقلب الأحوال، سبحان الله تغير الأحوال. نسأل الله الثبات، فإننا فقراء إلى الله مفلسون، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. ولا نقول هذا من باب تواضع ولا شيء، إنما فعلا الإنسان من أحوج خلق الله إلى فضله سبحانه وتعالى وتثبيته، لكن انظروا إلى جرم هؤلاء سبحان الله وكتمان هؤلاء، فهؤلاء رسبوا خلقا قبل أن يرسبوا منهجا، ونستطيع أن نقول أضعاف هذا الكلام فيهم لو كنا نرى جوازا، لكن لا أبدا. الحمد لله لا غلطنا حقيقة ولا افترينا على أحد ونفينا عنه شيئا هو عليه بالفعل. اللي شرح نقول شرح ولكن نخاصمك بما شرحت، اللي قرر قرر ولكن نخاصمك بما قررت. هذا كان كل ردودنا على رسلان بتقريره هو أولا الذي كان يقرره، ما جحدناه، نقرره أولا ثم نلزمه به ثم نذكر كلام أهل العلم. نعم.
قال الشيخ علي محفوظ ما نصه: ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب، وهذه البدعة كالتي قبلها سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. رواه البخاري وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وروى أيضا عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفروا اللحى. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
وأوفوا اللحى
وأوفوا اللحى. نعم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزد الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس التوفير الإبقاء وأحف بهمزة قطع الإحفاء هو المبالغة في الجز وأعفو من أعفيته إذا تركت
وليس القص بالموسى فإن هذا لم يرد بل هو مثله كما ذكر بعض العلم. نعم.
وأعفو من أعفيته إذا تركته حتى كثر وزاد فإعفاء اللحية تركها لا تقص حتى
تعفو وتكثر
وإرخاؤها وإبقاؤها بمعنى الإعفاء والأحاديث في ذلك كثيرة وكلها نص في وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها على ما سيأتي
والأخذ منها على ما سيأتي
ولا يخفى أن قوله خالف المشركين وقوله خالف المجوس يؤيدان الحرمة فقد أخرج أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهو غاية في الزجر عن التشبه بالفساق أو بالكفار في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو هيئة وفي ذلك خلاف العلماء منهم من قال بكفره وهو ظاهر الحديث ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب فهذان الحديثان بعد كونهما أمرين
وهو منهم إن كان في كفر فهو منهم كافرا وإن كان في فسق فهو منهم فأسق. نعم.
وهذان الحديثان بعد كونهما أمرين دالان على أن هذا الصنيع من هيئة الكفار الخاصة بهم والنهي إنما يكون عن ما يختصون به.
نعم ذكر الشيخ الضابط عن ما يختصون به. نعم.
فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم عموما في قوله من تشبه ومن أفراد هذا العموم حلق اللحية وخاصا في قوله وفر اللحى خالف المجوس وخالف المشركين ثم ما تقدم من الأحاديث ليس على إطلاقه فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها وروى أبو داود والنسائي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وفي لفظ ثم يقص ما تحت القبضة وذكره البخاري تعليقا فهذه الأحاديث تقيد ما رويناه آنفا فيحمل الإعفاء
هذا ضعيف أصلا
فيحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب
في الحاشية قال هذا في نظر وسبق أن حديث عبد الله بن عمر مذكور حديث ضعيف يحتج به كما سبق في كلام النووي المبارك فوري وأما الأثار عن ابن عمر وغيره فلا يجوز أن تعارض بها السنة الصحيحة لأن الحجة في كلام الله سبحانه وكلام رسوله لا في كلام من خالفهما كما نبه على ذلك المبارك فوري فيما نقلنا عنه أنفا وهو قول غير أهل العلم المؤلف. نعم هذا كلام الشيخ. نعم.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها والأخذ القريب منها
كما قلنا لكريمة أنت رجل أستاذ فقه مقارن كما تقول هات لنا من المذاهب الأربعة من قال بكراهة حلق لحى فضلا عن التحريم فالأربعة قد اتفقوا على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. نعم.
الأول مذهب الحنفية قال في الدر المختار ويحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبح أحد وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم انتهى.
نعم.
انتهى فتح وقوله ما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي في جامعه ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية. الثاني مذهب السادة المالكية حرمة حلق
يعني اللحية إنما تكلموا في الأخذ بناء على هذا الحديث وقد عرفت ضعفه لكن يتفقون على تحريم ذلك حتى ولو كان دون القبضة فضلا عن حلقه. نعم.
مذهب السادة المالكية حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثله فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيتها للعلامة العدوي رحمهم الله. الثالث
وعليه لا يجد للحيته مصاغا عند أهل العلم لأن لحيته شبه وليست لحية إنما يترك بعض الشعر يتأمل متأمل فيجد كأن شيئا أبيض لولا البياض ما رؤيت ففعلك هذا يا كريم على أي مذهب؟ على مذهبك أنت. نعم.
قال الثالث مذهب السادة الشافعية، قال في شرح العباب فائدة، قال الشيخان يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرافعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، وقال الأزرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها انتهى. ومثله في حاشية ابن قاسم
العبادي
على الكتاب المذكور. الرابع مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما. ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة أو فسق وجهالة أو غفلة عن هدى سيدنا محمد
عن هدي سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ علي محفوظ من كتاب الإبداع في مدار الابتداع. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، وأرجو أن يكون فيما نقلناه من كلام أهل العلم كفاية ومقنع لطالب الحق، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وإيثاره على ما سواه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن وطاعة الهوى والشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حرره في 21 من الشهر التاسع لعام 11 و400 وألف للهجرة عبد العزيز بن عبد الله.
11 و400 وألف. نعم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
نعم. نسأل الله يرحمه رحمة واسعة. فقد قدم في هذه الرسالة المباركة علما غزيرا كان يمكن أن يرد على الكاتب في عبارات وليس في صفحات، فضلا أن يصل إلى عشرات الصفحات، لكنه رحمه الله شأنه في ذلك شأن أهل العلم في المسائل الشائعة أنهم يسيبون الكلام فيها حسما للمادة، مادة الشبهات، وتقريرا للحق في مسائل صارت على خلاف المعهود عند الناس، فأصبح كما قلت لكم الحليق اليوم هو صاحب الأصل وصاحب اللحية هو المخالف لهذا الأصل. فمثل هذه المسائل تحتاج إلى حبك وإلى إتقان وإلى إسهاب وإلى رد شبهات حتى يتيقن الناس من هذا الحكم الشرعي، ومثل مسألة النقاب و غير ذلك من هذه المسائل والإسبال التي كما تسمعون أنتم من هذه الدعاوى الباطلة في رد هذه المسائل. ويا ليتهم حتى يقول الخلاف أولى أو يقول المسائل فيها خلاف، إنما دي من مسائل السلفيين المتنطعين أصحاب القشور، من مسائل الوهابيين، من مسائل كذا، وهذا الحقيقة إجرام في بحث هذه المسائل لا يعرف العلم طريقا إليه. نعم. مع أنهم يقولون خلاف هذا، يعني عندهم يا أخواني كمبدأ عام المسألة أي مسألة إذا قال فيها عالم قولا فلا تنكر عليه حتى ولو كان القول شاذا، فما بالكم نأتي لكم بكلام الفقهاء الأربعة فتجعلون هذا كلام السلفين والوهابيين؟ هذا غرض فاسد في المناقشة ولا يعرف العلم طريقا، ومع ذلك يزعمون أنهم المتخصصون. متخصصون في ماذا؟ في التلبيس. إن كان التخصص في العلم هذا العلم لا يعرف هذه اللغة. فرحمه الله رحمه وسعة الحقيقة أفاد وأجاد وطاف بنا تطوافا عظيما، مررنا على كثير من مسائل هذا العلم سواء في الحديث أو في الفقه أو في الرد على أهل البدع والأهواء أو غير ذلك، فرحمه الله رحمة وسعة. بقي في الرسالة ما أشار إليه الكاتب في بداية كلامه بأن هذا من القشور وبأن هذا من كذا، ولا يشتغل السلفيون بمثل هذه الأشياء أو لا يشتغل المسلم بهذه الأشياء، وكما يقال المعركة ضروس بين أهل الإسلام وأهل الكفر وكذا، وهؤلاء يظنون أن هذه المسائل تعطل ماذا؟ عجلة الحرب والإقدام على الكفار بما ينبغي أن نقدم عليهم به. ولا يدري هؤلاء المساكين أننا نواجه الكفار والكفرة بدين الله عز وجل كافة. فهل كان الصحابة يقاتلون وهم حليقون؟ هل كان الصحابة يقاتلونهم مسبلون؟ هل نسي عمر رضي الله عنه وهو مطعون هذا الهدي أن يدل عليه يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك؟ هل هذا كان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر المسبل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على سفاسف الأمور ويترك كبارها؟ أو ما كان النبي يغزو الكفار؟ أو ما كان الكفار يغزون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب الأمة على ما رب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعونا من هذه القواعد الضالة الباطلة التي أوحى الشيطان إليكم بها واستعمل أبواقكم لإضلال بني آدم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد كان السلف يقفون عند أصغر الأشياء وأكبر الأشياء وليس شيء صغيرا، ولهذا الإمام مالك لما سئل عن مسألة وقيل له إنها مسألة يسيرة أو كذا فأنكر على السائل وقال ألم يقل الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فمن عرف العلم وعرف الدين عرف أن جميع مسائله إنما هي والحمد لله مسائل ينبغي أن يتكلم فيها الإنسان بعلم وألا يهون في شيء جاء. ولهذا قال الرجل لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، ثم ذكر الحديث. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه لما قال له اليهودي عليكم معشر المسلمين نزلت آية لو نزلت عليها معشر المسلمين معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، حتى نعلم أن كمال الدين هو سر الصراع بين أهل الإسلام وبين أهل الإيه الكفر، وكماله لا يكون إلا بسننه وواجباته وأركانه وشرائطه. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله.
نعم. مسألة لحى أهل الجنة ذكرها أحمد بن عيسى في شرح النونية وذكر الأدلة على ذلك.
تمام.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في فصل في حلاهم وألوانهم، قال ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الأجفان.
تمام.
قال أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تعريف قال اللحى بضم اللام جمع لحية بكسرها، وقد تقدمت الأحاديث بذلك كالحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33.
نعم.
هذا الحديث شيخنا الشيخ الألباني قال صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب.
الحمد لله صحيح لغيره. نعم.
قال أحمد بن عيسى وروي عن أبي هريرة مرفوعا يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع.
انتهى. نعم الحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل
بعض الأسئلة. سؤالين يعني.
أيوة سريعا.
هذه أسئلة وردت عبر الرقم الموحد الأخ إبراهيم من البيلة يقول هل يقال إن إفادة العلم تنقسم إلى قسمين بناء على التقسيم العلماء إلى العلم النظري والضروري؟
هذه لا دخل معنا شيخ إبراهيم فيها، دي من حيث هو العلم حيث هو ينقسم إلى ضروري وينقسم إلى نظري مكتسب، لكن النظر المكتسب هذا إنما هو بما صح عن رسول الله يفيد العلم، فالنظر المكتسب هذا في طريق الأحاد في طريق كل هذا اسمه نظر مكتسب. فالعلم من حيث هو علم ضروري يعني يشترك في العلم به كل أحد ما يحتاج إلى النظر وكذا خاص، والعلم النظري المكتسب الذي يتوقف على النظر والاستدلال هذا من حيث هو. أما في مسألة أخبار الأحاد كما قلنا إذا صحت الأسانيد أفاد ذلك ماذا؟ أفاد ذلك العلم اليقيني. نعم.
سؤال شيخنا ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول هل حد اللحية مختلف فيه؟
في حد اللحية في لغة العربي والشريعة قد جاءت باللسان العربي هو ما ذكره الشيخ، ما كان على اللحيين والذقن، هذا هو اللحيين والذقن. أما ما كان مثلا تحت العين من شعر يدخل تحت العين فهذا ليس من حد اللحية، أو الرقبة فليس هذا من حد اللحية، فالرقبة لا تدخل ولا تحت العين يدخل في ذلك. نعم، هذا على ما جاء في لغة العرب، وهو معلوم المعروف في لسان الشارع. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.